مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم مجرى التاريخ ومنعطفاته. تحدثنا في الجزء الأخير من الحلقة السابقة عن الثورات التي هددت عرش الخليفة المنصور الذهبي، لكن أخطر الثورات التي هزت المغرب وأقلقت المنصور ردحا من الزمن فهما ثورتان: ثورة ابن أخيه ناصر بن الغالب وثورة ابن عمه وولي عهده المأمون محمد الشيخ. أما ثورة الناصر فكان وراءها المحرض عليها فيليب الثاني ملك إسبانيا، وقد كان الناصر واليا على تاد الأيام أبيه الغالب. ولما تولى أخوه المتوكل عرش البلاد سجنه إلى أن أطلقه من سجنه عمه عبد الملك حينما استولى على حكم المغرب. فلما توفي المعتصم فر الناصر إلى أصيلة وكانت البرتغاليين، ثم عبر البحر إلى إسبانيا حيث بقي عند ملك إسبانيا إلى أن بعثه إلى ماليليا لتفريق الكلمة في بلاد المغرب وتحطيم كل مشروعات المنصور وإثارة القلائل ضده. ولما نزل الناصر ماليليا سارع إليه الناس وكثرت جموعه، فخرج منها قاصدا لتازة، والتفت أيضا حوله القبائل المجاورة. ولما علم المنصور بأمره أحزنه ذلك حزنا كبيرا وتخوف منه غاية الخوف، لأن الناصر اهتزت لقيامته البلاد لميل القلوب عن المنصور لشدة وطأته وكثرة عسفه للرعية. ثم انحدث أن بعث المنصور جيشا كبيرا فهزمه الناصر واستوثق له الأمر، فأمر المنصور ولي عهده بمنازلته. فلما التقى الجمعان كانت الدائرة على الناصر، فهرب إلى تازة بالجاية وهي بلدة من عمل بلاد الزبيب، فلحق به ولي العهد فلم يزل في مقاتلته إلى أن قبض عليه واحتز رأسه وحملها إلى مراكش سنة 1005 هجرية. ولقد تردد أصداء هذا النصر في الرسائل الموجهة من المنصور إلى علماء مصر وسلطان تركيا منددة بمناورات إسبانيا الصليبية في إثارة الأدعياء ضد دار الإسلام. ولقد تميزت العلاقات بين المنصور وفيليب الثاني ملك إسبانيا بالتقلب والتعاقب بين الصفاء والكدر، وبخاصة بعد تدخل المنصور في النزاع المسيحي بين الدول الكاثوليكية والدول البروتستانتية. لقد تآمر فيليب الثاني ضد المنصور حينما أطلق سراح الناصر ابن أخي المنصور الذي كان محتفظا به في الأراضي الإسبانية للقيام بثورة لإزعاج الدولة وحاكمها والقضاء على استقرار البلاد. ويمكن القول إن إطلاق فيليب للناصر كان ردا على سياسة المنصور إزاء تأييده لملكة إنجلترا إليزابيث في مساعدتها للأمير دون أنطونيو المطالب بالعرش البرتغالي الذي كان الملك الإسباني قد ضمه إلى أملاك إسبانيا منذ سنة 1581 ميلادية. وبالرغم من ذلك استطاع المنصور إخباد ثورة الناصر بعد جهود كبيرة، وبدأ انشغلت البلاد المغربية حوالي سنتين من الزمان. ولقد تراجع المنصور عن سياسته في تأييد إنجلترا والأمير البرتغالي في الوقت الذي دخل مع فيليب الثاني في مفاوضات سرية انتهت بتنازل الإسبان عن مدينة أصيلة إحدى قواعد الاحتلال الإسباني بالشواطئ المغربية والجلاء عنها. فعادت هذه السياسة على المغرب بتحرير بعض المدن المستعمرة من جهة، وساعدت المنصورة من جهة أخرى على إرسال الحملات العسكرية لتوسيع رقعة البلاد المغربية. ولقد كانت لسياسة المهادنة مع القوى الخارجية وبخاصة القوى المسيحية بالإضافة إلى الدبلوماسية المحنكة التي اتبعها الخليفة السادي أثرها الكبير، حيث حققت للمغرب الكثير من الاستقرار والمكاسب. ومن ثم اتجه المنصور إلى تطوير الدولة السادية محاولا أن يضفي عليها طابعا إفريقيا لتوسيع رقعتها في أقصى فيافي الجنوب. ولعل انحدار البرتغال وتقلص نشاطها الاستعباري هو الذي جعله يتجه إلى أن يخلفها في اكتساح الصحراء، وذلك بعد أن تعلل المنصور بوجوب الجهاد جنوبا بعد تعذر ذلك بالأندلس شمالا. وقد عاودت المنصور أحلام والده المهدي في تحقيق الدولة المغربية الكبرى، وأراد أن ينجح فيما قصرت به إمكانيات وظروف والده الراحل. ولعل أهم حدث سياسي يرتبط باسم المنصور الذهبي ويتميز به تاريخ دولة الأشراف الساديين هو ضم بلاد السودان الغربي إلى المغرب الأقصى، فقد امتد السلطان المنصور إلى تنبوكتو وكاغو وكاتب بأرض السودان، ولولا كيد آل عثمان ومؤامرتهم لانضمت لسكان المغرب مملكة التكرور وبورنو منذ ذلك العهد، ولكانت بإفريقيا دولة إسلامية معتزة بشعوبها وسلطانها في العصر الذي تحولت فيه الحياة في أوروبا إلى الصناعة والغزو والفتوحات. وقد استطاع المنصور الاستيلاء على واحتي تكرارين وتوات من أرض الصحراء سنة 990 هجرية، فاشتهر أمره في السودان، فأرسل إليه سلطان بورنو بهدية وبايعه، ثم تطلعت نفسه لفتح السودان الغربي، فجهز لذلك جيشا تحت قيادة جؤذر باشا، فمرت جيوشه بتنسيفت ثم بدرعة، ثم قصدوا تنبوكتو ثم إلى كاغو، وكان ملكها يدعى إسحاق إسكيه، فبرز لقتالهم، وصبر السودانيون على نار المدافع المغربية، ولكن جيوش المنصور استطاعت آخر الأمر أن تستولي على بلاد السودان الغربي وتعلن تبعيته لدولة الأشراف الساديين في مراكش. ولم يأتي عام 1000 للهجرة 1591 ميلادية حتى غاد المنصور إمبراطورا يحكم أراضي واسعة بغربي إفريقيا، تضم من بين مناطقها بلاد السودان الغنية بذهبها وتوابلها ورقيقها، والتي كانت من أهم الأسواق التجارية في العالم وفي إفريقيا بوجه خاص. وغاد المنصور بذلك ندا قويا لكل من منافسيه مراد الثالث سلطان تركيا وفيليب الثاني ملك إسبانيا، كما أصبحت للمنصور شهرة واسعة ومكانة خاصة يحسب لها حكام الشرق والغرب أيما حساب. وقد تفرغ منذ هذا التاريخ للأعمال العمرانية والإنشائية ولتطوير دولته سياسيا وحضاريا، ورفع مستوى المعيشة لمختلف طبقات الشعب المغربي. ولئن كان معروفا أن فيليب الثاني ملك إسبانيا وراء ثورة ناصر بن الغالب، فهناك دلائل تشير أن هناك صلة بين ثورة ابنه محمد الشيخ ولي عهده وبين الأتراك، وربما كانت جهات أجنبية أخرى وراء هذه الثورة. ويمكن القول إن ثورة الشيخ كانت من الخطورة بمكان، إذ إنه لو قدر لهذه الثورة أن تستمر حتى نهايتها لأدى ذلك إلى تدخل الأتراك في شؤون المغرب الأقصى، وهي الأمنية التي طالما تطلع إليها منذ زمن بعيد. كان محمد الشيخ خليفة لأبيه على فاس، إلا أنه كان سيء السمعة موغلا في دروب الفساد، ولما استشرع عبثه وفساده نهاه وزير أبيه إبراهيم السفياني عن سوء فعله مرارا فلم ينتهي، فلما أكثر الوزير من التقريع والتوبيخ سقاه الشيخ سما فكان فيه حتفه. ولما كثرت الشكاوي ضد الشيخ كتب له المنصور أن يكف عن غيه، فما زاده التحذير إلا إغراء. فلما رأى المنصور أنه لم يكترث بأمره عزم على التوجه لفاس بقصد أن يؤدبه بما يكون رادعا، فلما سمع بذلك الشيخ جمع عسكره واستعرض جيشه وعزم إن بلغه خروج أبيه عن مراكش أن يتوجه في أصحابه إلى تلمسان للاستجاد بالأتراك. فلما بلغ المنصور ما عزم عليه ولده من الذهاب إلى تلمسان تخلف عن الخروج من مراكش، فصار يلاطفه إلى ولاية سجلماسة ومعها درعا، وخلى له خراجهما حتى تسكن ثورته. فأظهر المأمون امتثال الأمر وخرج يوما قاصدا سجلماسة، فما هو إلا شيء يسير حتى عاد فجأة إلى فاس، ورجع إلى ما كان عاكفا عليه من الفساد والاستهتار، فأرسل إليه الخليفة عيان مراكش وعلماءها، فنصحوه وحذروه سطوة والده وعقوقه، فتظاهر بالقبول، ولم يطمئن المنصور لذلك، فخرج سرا في 12 ألفا من الخيل لدار الملك في فاس الجديد، شاكرا الله على ما أولاه من الظفر بابنه والنصر عليه من غير إراقة دماء. وقد انتهت ثورة الشيخ المأمون سنة 1602 ميلادية. وهكذا استطاع المنصور بدهائه وتخطيطه الدقيق وحسن تصرفه أن يقضي على ثورة ولده وولي عهده، وأن يقي المغرب الأقصى شر أعدائه المتربصين به وبدولته. إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا من برنامجكم مجرى التاريخ ومن عطفاته. الشكر موصول لكم دائما مستمعي راديو منارات. إلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله.
مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.